السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عقائد أهل الإيمان وأهل الإسلام والسنة الإيمان بالغيب، فلا يصح إيمان العبد حتى يؤمن ويصدق ويوقن بكل ما أخبر الله جل وعلا عنه، وبكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب التي لا ندركها بحواسنا، لكننا نصدق بها تصديقا لكتاب الله وتصديقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أصدق من الله قيلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذكر هذه الصفة من صفات أهل الإيمان والتقوى، أنهم من أعظم صفاتهم أنهم يؤمنون بكل أمر من أمور الغيب أخبر به الله جل وعلا وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمور الغيب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يصدق بها وأن يوقن بها الإيمان بأحوال الناس في قبورهم. فالناس لهم حال عظيمة في قبورهم، فالناس يفتنون في قبورهم، ومن الناس من ينعم في قبره، ومن الناس من يعذب في قبره. فيجب على المؤمن أن يؤمن تمام الإيمان وأن يوقن تمام الإيقان بما يحصل لأهل القبور، فلا ينكر أحوال أهل القبور بعد أن ذكر الله ذلك في كتابه، وذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. لا ينكر ذلك إلا زائغ ضال
مضل ليس عنده قبول لكتاب الله ولا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة متواترة رواها الأعداد الكثر من الصحابة في إثبات نعيم القبر وفي إثبات فتنة القبر وفي إثبات عذاب القبر. وهذا الإيمان عند المؤمن يجب أن يثمر عمل، عمل يجعله يسعى في الأسباب التي تسعده وتصلح حاله في قبره، وأن يجتنب الأسباب التي يحصل بها على العذاب والنكال في قبره. روى الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنازة رجل من الأنصار فجلس على شفير القبر. تأمل هذا الحديث العظيم. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى. لا إله إلا الله. يبكي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى هذه الحفرة المظلمة الضيقة الضنكة الموحشة. يبكي النبي عليه الصلاة والسلام، هل يبكي خوفا على نفسه؟ كلا والله، هو قد ضمن مقعده في الجنة، هو قد ضمن النعيم في الجنة، إنما يبكي على أمته. كيف يكون حالهم في هذه الحفرة؟ وكيف يكون مآلهم؟ كيف يكون حالك في هذه الحفرة؟ هل أنت في نعيم أو أنت في عذاب؟ هل أنت في راحة أو أنت في شقاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام مرشدا لأمته، قال: لمثل هذا فأعدوا. لا إله إلا الله. الناس يعدون للدنيا ولمتاعها الفاني ولحياتها الزائلة، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو رحيم بأمته يقول عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا فأعدوا. إذن أيها المسلم، أعد لهذا المكان ولهذا المنزل ولهذا المصير. أنت إذا نويت السفر إلى بلدة تعد العدة بالمال، تعد عدة الزاد، تهيئ لنفسك السكن، تريد أن تكون مرتاح في هذه البلدة التي تسافر إليها أياما وستعود. طيب كيف بهذا المنزل الذي تعيش فيه عشرات السنين، قد تعيش فيه مئات السنين، قد تعيش فيه آلاف السنين حتى تقوم الساعة؟ ألا يستحق هذا المنزل أن تعد له العدة لمثل هذا، لمثل هذا المصير ولمثل هذا المنزل ولمثل هذه الحفرة؟ فليعد المسلم العدة. لا إله إلا الله. عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر الجنة والنار لا يبكي، وإذا ذكر القبر بكى. فقيل له: يا عثمان، إذا ذكر الجنة والنار لا تبكي، وإذا ذكر القبر بكيت. انظر إلى الذين تأثروا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القبر أول منازل الآخرة. هو منزل، سماه النبي عليه الصلاة والسلام منزل، ستنزل فيه وتحل فيه وتسكن فيه. القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. الله أكبر. هنا الميزان. من دخل في قبره ونعم في قبره وعجل له نعيم الجنة في قبره، هذا دلالة على أنه سعيد وأنه مآله يوم القيامة إلى السعادة العظمى. ومن عذب في قبره وعجل له النكال في قبره، هذا دلالة أن هذا شقي وأنه يخشى عليه أن يستمر عليه العذاب في قبره وأن يذوق يوم القيامة العذاب الشديد. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل على المقابر فرأى أصحاب القبور فبكى وناداهم فلم يجبه أحد، فقال رضي الله عنه: ناديت سكان القبور فأسكتوا، وأجابني عن صمتهم ترب الحصى، قالت: أتدري ما فعلت بساكني؟ مزقت لحمهم وقطعت الكساء، وملأت أعينهم ترابا بعدما كانت تأذى باليسير من القدى، أما العظام فإنني مزقتها وتركتها رمما يطوف بها البلا. هذا حال الناس في قبورهم، تأكلهم الدود، تذهب عظامهم وتصبح رميما، إلا من نعمه الله جل وعلا في قبره. عباد الله، الأمر والله عظيم، والناس في غفلة شديدة. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الجنازة إذا وضعت وحملها الرجال على أعناقهم، تأمل هذا الموقف، أنت تحمل أباك وتحمل أخاك وتحمل أمك وتحمل قريبك وتحمل صديقك، تعجل به إلى القبر، ما حال هذا الذي على الجنازة الذي يحمله الناس، ما حاله وماذا يقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت، إن الجنازة إذا وضعت واحتملها الرجال فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، لا إله إلا الله، الناس يبكون عليها يتحسرون على فراقها وهي لا تريدهم، ما عند الله خير لها، ما هو نعيم الدنيا أمام ما أعده الله للمؤمن في الدار الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. الناس يتحسرون، فارق زوجته وأبنائه، فارق وظيفته، فارق مسكنه العالي وسكن تحت الأرض، يتحسرون عليه وهو فرح، فرح بهذا المصير، ذاهب إلى النعيم. قدموني قدموني، عجلوا بي إلى النعيم، لا إله إلا الله. هذا الصالح أنت تدفنه وأنت تتحسر وهو فرح، فرح بهذا المصير، قد ارتاح من الدنيا وهمها وشقائها. وأما العبد قال وإن قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كانت غير صالحة، ما قال وإن كانت كافرة، قال وإن كانت غير صالحة، سواء كانت كافرة أو كانت مسلمة لكنها فاجرة ظالمة عاصية، ماذا تقول؟ انظر إلى هذا الحال يحمله الناس، تحمل أباك وتحمل أمك تسرع بها إلى القبر، تحمل أخاك، تحمل صديقك، ماذا يقول هذا الفاجر؟ يقول: يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها؟ أين تذهبون بي إلى العذاب وإلى النكال؟ ما أقصى قلوبكم، تذهبون بي إلى العذاب وإلى غضب الله، وأنت لا تشعر، أنت لا تشعر بهذا، والله لو تشعر ما تجرأت أن تدفن قريبك، ما تجرأت أن تضع أمك أو أباك في هذه الحفرة التي ستكون حفرة من حفر النيران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسمعها كل شيء، كل الخلق يسمعون هذا الصياح من الجنازة والناس يحملونها إلا الإنسان، وفي لفظ إلا ثقلين الإنس والجن ما يسمعون، ولو سمعوها لصعقوا لا إله إلا الله. لو سمعوا هذا الصياح لا صعقوا من شدة الفزع من هذه الصيحة الذي يصيحها الرجل أو المرأة وهو على عناق الناس. عباد الله الأمر عظيم، الأمر شديد، الناس يفتنون في قبورهم. ما هي فتنة القبر؟ فتنة القبر هي سؤال الملائكة. جاء في الحديث أنه يأتي ملكان أسودان أزرقان لا إله إلا الله. انظر إلى هذه الصورة المفزعة، ملائكة تأتي إلى الرجل في قبره بعد أن ينتهى من دفنه وما زال الناس في المقبرة، قد عادت روحه إلى جسده. نؤمن بهذا، هذا حق نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاد روحه مباشرة بمجرد أن ينتهوا من دفنه وما زال يسمع قرع نعالهم، تعاد روحه إلى جسده. فأما العبد المؤمن فيأتيه الملكان فينتهرانه، يسألانه بأسلوب مفزع، أسلوب مرعب، أسلوب يأخذ بالألباب والعقول. ملائكة في صورة مفزعة وأيضا بأسلوب مفزع تسأل هذا العبد. فما يثبت عند هذه الفتنة إلا من ثبته الله جل وعلا. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله، قال من أهل الإيمان، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فينادي منادي، ينادي الله جل وعلا يكرم هذا العبد بصدق إيمانه، بصدق إخلاصه، بصدق عمله واتباعه. ينادي منادي: أن صدق عبدي لا إله إلا الله. هذه الشهادة التي ينتفع بها العبد، وهذه الكرامة التي يكرم بها العبد في ذلك المجلس. أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها وطيبها، ويظل ينعم في قبره إلى أن تقوم الساعة لا إله إلا الله. ينعم بنعيم الجنة أعظم من نعيم أهل الدنيا وملوك أهل الدنيا. ينعم المؤمن في قبره، نؤمن بهذا، أنه في نعيم أفضل من الملوك وأبناء الملوك، يعيش في راحة وفي سعادة أعظم من أهل الدنيا الذين هم على وجه الأرض وهو تحت الأرض. قال: ثم يوسع له في قبره مد البصر، ثم يأتيه رجل حسن الثياب، حسن المنظر، طيب الرائحة، فيقول له ذلك العبد المؤمن بعد أن يبشره: أبشر بالذي يسرك. يقول له هذا العبد المؤمن: من أنت؟ ووجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح لا إله إلا الله. انظر عمله الصالح يصوره الله له بهذه الصورة وبهذه المنظر وبهذه الرائحة الطيبة، يسليه ويؤانسه ويبشره في قبره وفي وحدته. عمله الصالح: الصيام، الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله، بر الوالدين، صلة الأرحام، أكل الحلال، كل هذه الأعمال الصالحة يصورها الله على صورة حسنة تسليك وتبشرك وتؤنسك في تلك الحفرة المظلمة. وأما العبد الفاجر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيه الملكان بعد أن يفرغ من الدفن، تعاد إليه روحه، ثم يأتيه الملكان فيجلسانه، ثم يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يسأل هذه الأسئلة. يقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري لا إله إلا الله. ما يعرف ربه، هو يعرف ربه، لكن الله عز وجل خذله، كان في الدنيا معرض عن دين الله وعن شرع الله، متكبر عن عبادة الله،
فيخذله الله جل وعلا يقول ها ها يريد أن يتلفظ ما يستطيع، ثم يقول لا أدري، فيقولان له ما دينك، وهكذا ها ها يريد أن يتلفظ لا يستطيع، فيقول لا أدري، فيقولان له من نبيك، ويقول بنفس الإجابة، فينادي مناد أن كذب عبدي، كاذب. هو كان يعلم من ربه، وكان يعلم ما دينه، وكان يعلم من نبيه، ولكن كان معرض. كان يعلم أن الصلاة واجبة لكن أعرض عن أداء الصلاة، كان يعلم أن الصيام واجب لكن أفطر في نهار رمضان، كان يعلم أن الزنا واللواط حرام ووقع فيه وهو يعلم أنه مما يغضب الله، تجرى على تضيع فرائض الله وتجرى على حدود الله وهو يعلم، فقال الله أن كذب عبدي، هو يقول لا يدري، هو يدري لكنه كان معرض متكبر. فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من سمومها وحميمها ويظل يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، لا إله إلا الله، يظل يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، عشرات مئات آلاف السنين إلى أن تقوم الساعة. ثم يأتيه رجل خبيث المنظر، خبيث الرائحة، خبيث اللباس، يقول له أبشر بالذي يسوءك، فيقول له من أنت ووجهك الوجه الذي يجيء بالسوء، يقول له أنا عملك، أنا عملك، ما أنا شيء غريب عليك، أنا عملك الذي عملته في الدنيا، أنا قطعك للصلاة، أنا قطعك للأرحام، أنا معاصيك التي فعلتها في الدنيا الله عز وجل صورها لك في قبرك، تسوءك وتعذبك وتضيقك النكال في قبرك بما كسبت يداك، أنا عملك السيء. فيقول ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، يعلم أنه إذا أقامت الساعة سينقلب إلى عذاب أليم وإلى نكال شديد. إذن يا عباد الله، الحال في القبور حال عظيم، حال رهيب، ينبغي للمسلم أن يعد العدة لمثل ذلك اليوم، لمثل هذا فأعدوا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأخوة الذين في الخارج، لا يجوز الكلام وقت الخطبة، لماذا تتعب نفسك وتأتي تتكلم وقت الخطبة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، أي ذهب عليه أجر الجمعة، ما رجع بأجر، رجع بالإثم. فالأخوة الذين في الخارج يتقوا الله في أنفسهم وينصتوا لسماع الخطبة، هذا أمر واجب. عباد الله، كما سمعتم أن الحال في القبور حال عجيب، أناس في نعيم وأناس في عذاب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أسباب عذاب القبور، ذكر جملة من الأسباب ينبغي المسلم أن يحذرها، والخلاصة في ذلك أن المعاصي هي أسباب عذاب القبر، فهي كما أنها سبب لشقاء العبد في الدنيا، هي سبب لشقائه في قبره، وهي سبب لشقائه في الآخرة إن لم تتداركه رحمة الله جل وعلا. فأعظم سبب يستحق به العبد العذاب الدائم في قبره ويوم القيامة الكفر والشرك بالله جل وعلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا إله إلا الله. يخبر الله في هذه الآية أن قوم فرعون الكفرة هم في الدنيا الآن في قبورهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة سينقلبون إلى عذاب أشد وأعظم في نار جهنم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول تعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فبين الله جل وعلا أن الظلمة من أهل الكفر عند خروج روحهم تضربهم الملائكة ثم توشرهم بالعذاب في ذلك اليوم، أي في قبورهم، اليوم تجزون عذاب الهون أي في قبورهم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه على حائط للأنصار فاضطربت به دابته بغلته حتى كادت أن تلقيها. انظر إلى الدابة كيف حصل لها لما شعرت بعذاب أهل القبور، اضطربت بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى كادت أن تسقطه من على ظهرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذه الأقبر؟ من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا، أي أنا أعرف أصحاب هذه القبور. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: متى مات هؤلاء؟ قال الرجل: ماتوا على الإشراك يا رسول الله، ماتوا في زمن الشرك، ماتوا على الشرك والكفر بالله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع إلى ما قال، قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا، لو أن الله أسمعنا عذاب القبور لما تجرأ أحد أن يدفن أباه أو أن يدفن أمه أو أن يدفن أخاه أو أن يدفن حبيبه وصديقه، ما يتجرأ، كيف يدفنه إلى هذا العذاب وإلى هذا النكال؟ بل ما استطاع أحد أن يقترب من المقابر، بل ما تنعمنا لا بنوم ولا بطعام ولا بشراب لو أسمعنا الله عذاب أهل القبور. ولكن من رحمة الله جل وعلا أن أخفاه علينا. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب جهنم. قالوا: نعوذ بالله من عذاب جهنم. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده أن عذاب القبر حق وأنه واقع وأن كثير من الناس يعذبون في قبورهم. وإما يستفاد من هذا الحديث أن الله عز وجل قد يطلع بعض الناس وبعض الخلق على عذاب القبور أو على نعيم أهل القبور، يطلع الله من شاء من خلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله جل وعلا، فكان يسمع حال أهل القبور، وحتى البهائم فإنها تسمع حال أهل القبور ويحصل لها من الرعب ما الله به عليم إذا سمع صراخ أهل القبور. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المسلمين إذا كان عندهم دواب وأمسكت بطونها وتعثر إخراج الفضلات من بطونها يأخذون هذه البهائم إلى قبور المشركين وإلى قبور الرافضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويضعونها بين القبور فتسمع صراخ أهل القبور وأنين أهل القبور فتنطلق بطونها. وهذا دلالة على أنها تسمع عذاب القبر وأن الله مكنها من ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يسمعه كل شيء إلا الثقلين. ويستفاد من هذا الحديث أن الكفر بالله والشرك بالله من أعظم أسباب عذاب القبور. بعض الناس يظن أن الكفر هو المقصود به اليهود والنصارى، لا والله ما هو هكذا فقط. بعض الناس يعيش بين المسلمين وأبوه مسلم وأمه مسلمة وهو كافر بالله جل وعلا من غير أن لا يشعر قد. ألم يقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من استهزأ بالله أو بدينه أو برسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه فإنه كافر. وإن تلفظ بلا إله إلا الله لا تنفعه، كما أن المنافقين يتلفظون بلا إله إلا الله وما تنفعهم. الساحر يعيش بين المسلمين ويظهر الإسلام، بل بعضهم يخرج للصلاة وهو ساحر. قد قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول له حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن تعلم السحر كفر، ومن صدق الساحر كفر. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من اعتقد أن أصحاب القبر يعلمون الغيب ويملكون الضر والنفع فيدعوهم لإعطاء الولد أو لإنزال المطر أو لتفريج الكربات وشفاء الأمراض فإنه مشرك كافر بالله جل وعلا. وهكذا قد يكون الإنسان بين المسلمين وهو واقع في الكفر ويموت على الكفر ويستحق العذاب العظيم والنكال في قبره ويوم القيامة. وليس عذاب القبر خاص بأهل الكفر فقط، حتى أهل الإسلام من مات منهم على الظلم والفجور والمعاصي فإنه يخشى عليه من عذاب القبر. وبإذن الله في الخطبة القادمة سنذكر جملة من المعاصي والذنوب يعذب أصحابها بسببها في القبور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا من عذاب القبور. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والحمد لله رب العالمين.